بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث حول الأدلة الكبروية العامة التي يمكن الاستناد من خلالها إلى إثبات مشروعية الشعائر المخترعة أو الشعائر المستحدثة والمستجدة، كما أشرنا لذلك فيما مضى. وقد ذكرنا فيما مضى أن الفاضل المعاصر دام موفقا قد قسم الأدلة الدالة على وجوب تعظيم الشعائر الدينية والتي منها الشعائر الحسينية إلى قسمين: الأول ما يدل على الحكم المذكور بالدلالة المطابقية ويتمثل فيما سبق منا ذكره، والثاني ما تكون دلالته على الحكم المذكور بالدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية. وقلنا بأنه قد صنف هذا القسم إلى ثلاثة أصناف: الأول الأدلة اللفظية، والثاني الأدلة اللبية، والثالث ضرورات تعظيم الشعائر. أما الصنف الأول فقد ذكر فيه نوعين من الأدلة: الكتاب الكريم زاده الله عزة وشرفا، والسنة بأقسامها الثلاثة: القول والفعل والتقرير. طبعا المفروض مو السنة بأقسامها الثلاثة، السنة بقسمها الأول وهو القول، سيأتي إن شاء الله. فعلا كان كلامنا في الدليل الأول وهو الكتاب، وقد استدل بآيتين في المقام. الآية الأولى أو ثلاث آيات عفوا في المقام. الآية الأولى وهي قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قلنا بأن الاستدلال بالآية القرآنية من خلال قوله تعالى: وذكرهم بأيام الله، فالكلام في تحديد المقصود بأيام الله. أفاد الفاضل المعاصر بأن الاستدلال بالآية القرآنية يقوم على مقدمات ثلاث ذكرناها، والذي أتصور عدم الحاجة إلى المقدمة الأولى، وإنما نحتاج إلى المقدمتين الثانية والثالثة. وقد ذكر في المقدمة الثالثة حقيقتين نحتاج منها إلى الحقيقة الثانية دون الثالثة. أما المقدمة الثانية فهي أن إضافة الأيام لله سبحانه وتعالى إضافة تشريفية، والغرض منها بيان العظمة والمكانة المعنوية الخاصة. أما المقدمة الثالثة الحقيقة الثانية منها وهي عبارة عن التالي: إن مقتضى إطلاق لفظ الأيام وعدم تحديدها بوصف خاص يدل على أن كل ما يوجب التذكير بالله عز وجل من الأيام العظيمة مطلوب لله تعالى. هكذا أفاد. ويمكننا يا شيخ نصر أن نقتصر على الحقيقة الثانية من المقدمة الثالثة في مقام تقريب الاستدلال. ما أود الإشارة إليه في المقام هو أن الفاضل المعاصر يريد أن يقرر دلالة الآية القرآنية على كبرى كلية مفادها بأن أي يوم من الأيام يكون دالا على الله سبحانه وتعالى يكون مطلوبا لله عز وجل. أكرر يا شيخ شاكر، بأن كل يوم من الأيام يكون دالا على الباري عز وجل يكون مطلوبا لله سبحانه وتعالى. خب، هذه النقطة ما هو الدليل عليها استدل على هذه النقطة بالنصوص، وقد ذكر رواية في المقام وهي رواية الحناط، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيام الله يوم القائم ويوم الكرة ويوم القيامة، ثم ذكر هو بأن السر في تسمية هذه الأيام بأيام الله لأنها أيام يظهر فيها أمر الله، تتجلى فيها قدرته حكمه وعدله إلى هنا. لنا في المقام مناقشة مختصرة. تمامية الاستدلال يا شيخ شاكر تعتمد على أن أيام الله ما التي أيام الله وهي الأيام العظيمة عدل لولا التي تذكر بالله عز وجل مطلوبة لله سبحانه وتعالى. لو سألنا ما هو الدليل على هذه الكلية؟ الرواية التي ذكرت أيام الله ثلاثة لا دلالة لها على أن كلما يكون موجي كلما يكون مذكرا بالله عز وجل فإنه مطلوب لله سبحانه وتعالى. لا يوجد عندنا ما يدل على هذه الكبرى الكلية بأن كلما يكون مذكرا بالله عز وجل يكون مطلوبا لله عز وجل. ومع عدم وجود دليل على هذه الكبرى الكلية يصعب ترتيب الأثر. نسلم بأن أيام الله زين هي الأيام التي تذكر بالله عز وجل، أما أنها مطلوبة لله سبحانه وتعالى فإن هذا مما لم يقم عليه دليل، وبالتالي حتى يرتب أثر زين يحتاج إلى إقامة الدليل على ذلك. إن قلت يا شيخ أحمد رواية مثنى الحناط قال أيام الله يوم القائم يوم الكرة يوم القيامة، قلت أقصى ما يستفاد من رواية مثنى الحناط هو الإشارة إلى بعض أيام الله، وليس فيه ما يشير من قريب أو بعيد لما ينبغي أن يكون فيها وما لها من أهمية وعناية. أنتم تدعوا يا شيخ نصر أن أيام الله مطلوبة لله عز وجل، عدل لو لا؟ أقول هذه الرواية لا تدل على ذلك، وإنما تخبر أن أيام الله عز وجل كذا. زين صحيح قد يكون مدلولها الالتزامي أو التضمني هو الإشارة إلى تعظيمها الإشارة إلى كذا، لكن ليس على جهة الإلزام وليس على جهة الوجوب وليس، فبالتالي لا يستفاد منها هذا المعنى. إنصافا دلالة الآية القرآنية على ضرورة تعظيم أيام الله لكونها مطلوبة لله عز وجل ولو من خلال التضمن أو من خلال الالتزام، يعني الدلالة التضمنية الدلالة الالتزامية، ليس واضحا. نعم ما لا يمكننا إنكاره هو دلالة هذه الآية على التالي، على أن الأيام التي تكون مربوطة بالله عز وجل تكون مورد عناية وتعظيم. دي نقطة أولى. زين سلمنا يا شيخ أحمد بتمامية الكبرى، سلمنا بتمامية الكبرى، تبقى المشكلة عندنا في الصغرى. من الذي قال بأن المشي على الجمر من الأمور التي تذكر بالله عز وجل؟ من الذي قال بأن التطيين أمر يذكر بالله سبحانه وتعالى حتى يكون نظير أيام الله؟ لا، حتى يكون نظير أي الأيام التي بانت فيها حكم الله وقدرته وعدله وما شابه. من الذي قال بأن الزحف على الباطن زين مما ينطبق عليه عنوان ما يذكر بالله عز وجل؟ يذكر بالله، ده كله بيصير لنا النقاش في الصغرى. احنا بعد تمامية الكبرى سيكون المقام في صلاحية جميع ما ذكر على الصغرى. حتى الإطعام مثلا من الذي قال بأن الإطعام ينطبق عليه عنوان أنه يذكر بالله؟ نعم، نحتاج أولا أن نثبت شعيرية هذا الفعل، فيكون المشي الزحف على الباطن منسوب للإمام الحسين عليه السلام، فينطبق عليه أنه شعيرة من شعائر الإمام الحسين عليه السلام، حتى بعد ذلك نقول أنه من مصاديق أيام الله، يذكر بالله سبحانه وتعالى تظهر فيها قدرته حكمه عدله. نحتاج أن نثبت أولا أن التطين شعيرة حسينية، وبعدما تثبت نسبته للإمام الحسين عليه السلام عندها يأتي الكلام في أن هذا من مصاديق أيام الله الذي تتجلى فيه قدرة الله عز وجل وحكمة وعدل وما شابه. ما لم يتم ذلك فلن يصلح الاستدلال بما ذكر كما لا يخفى. النتيجة لا أرى أن الآية الأولى التي أفادها الفاضل المعاصر دام موفقاً صالحة للدلالة على المدعى. هذا تمام الكلام في الآية الأولى ولا نريد أن نطيل كثيراً. الآية الثانية التمسك بقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. تقريب الاستدلال بالآية القرآنية من خلال قوله تعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فإن هذا المقطع يتعلق بالأمر بإقامة الدين، والأمر كما نعلم ظاهر في الوجوب، كما تعلق النهي أيضا عن التفرق في الدين. ولا تتفرقوا يعني أقيموا الدين ولا تتفرقوا في الدين أو عن الدين، والنهي أيضا ظاهر في التحريم. إذن تحديد الحكم وجوب إقامة الدين، حرمة ترك إقامة الدين واضح لا كلام فيه، إنما الكلام في تحديد الموضوع وهو إقامة الدين. كيف ما هو المقصود بإقامة الدين؟ إنما الكلام في علاقة إقامة الدين بموضوع القاعدة وهو تعظيم شعائر الدين. زين، فهنا جانبان. أما الجانب الأول وهو تحديد الموضوع معنى إقامة الدين، فإن المستفاد من مجموع كلمات علماء اللغة أن المقصود من إقامة الدين يعني إحياء تعاليمه أو إحياؤه بإحياء تعاليمه، إبقاؤه حيا في حياة الناس. لاحظوا مثلا، ارجع يا شيخ نصر إلى مفردات ألفاظ القرآن الكريم، إلى الراغب الإصفهاني في إقامة معنى إقامة الدين، أقام الشيء يعني أنشأه فوفى حقه وأدامه، ومنه قولهم إقامة الصلاة وأقام الشرع أي أظهره وعمل به. ولهذا قلت بأن المستفاد من عبارات أهل اللغة أن إقامة الدين تعني إحياءه في تعاليمه، تعني إبقاءه حيا في حياة الناس. زين، هذا معنات الإقامة، الإحياء والإبقاء، عدل. والدين كما نعلم يتضمن أمورا ثلاثة، يتضمن العقيدة ويتضمن الفروع ويتضمن الأخلاق. وكما جاء في بعض النصوص يا شيخ أحمد، الدين يتضمن حقائق ثلاث: الأصول الخمسة، الفروع العشرة، الأخلاق والسنن. وهذا ما ورد في بعض النصوص المنقولة عن الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذا عندما نقول إقامة الدين يعني شنو؟ يعني إحياء الدين في تعاليمه في هذه الأمور الثلاثة، عدل لو لا؟ طيب، يقول الفاضل المعاصر: نلاحظ هنا أموراً. الأول أن الأمر تعلق بإقامة الدين ولم يحدد قسماً من أقسامه، فيدل ذلك على أن المطلوب هو إقامة الدين بجميع أصوله وفروعه وآدابه، وأن هذه المطلوبية مستمرة في جميع الأزمنة والأمكنة. ليش؟ لأن حذف المتعلق يدل على العموم فيستفاد ذلك. هذا الأمر الأول. أمر الثاني: لم يتعرض الشارع المقدس إلى بيان كيفية إقامة الدين، ولازم ذلك أن الكيفية موكولة إلى العرف، فكل وسيلة يراها العرف مناسبة لإقامة الدين يمكن اتخاذها طريقا لامتثال الأمر فيثبت المطلوب. أمر الثالث: إن إطلاق الأمر يحمل على الوجوب. قررنا بأن الآية أقيم الدين واجب. السؤال اللي يطرح يا شيخ شاكر: أنه واجب نفسي أم واجب غيري؟ واجب عيني تعييني أم واجب تخييري؟ يقول الفاضل المعاصر: عرفنا أنه واجب. إطلاق الأمر يحمل على الوجوب النفسي وليس الغيري العيني التعييني، وهذا ما يعضده قوله تعالى أقيموا، فإنه ظاهر في العموم الاستغراقي الذي ينحل إلى جميع أفراد الأمة. من جميع ما تقدم نصل إلى النتيجة التالية: أن إقامة الدين وإحياءه في عقيدته في أحكامه في آدابه واجبة على جميع الأمة، وأن الأمة مخيرة في اختيار الطريقة المناسبة لذلك بفرض.
يقول ما نصت عليها الروايات، وليس مثلا التطين انه قد نصت عليها.
هذا الحين بيصير صغرى الان.
نعم
صحيح. احنا الان كبرى. الان نصل الى نتيجه بان يعني بان كل ما هو مندرج في الدين،
نعم
هالكلام، كل ما هو مندرج في الدين يجب عليكم اقامته. زين، كل ما هو مندرج في الدين يجب عليكم إقامته. زين، هذا ما يمكن أن يذكر. انجي الآن، هذا بالنسبة إلى الأمر. يقرر بعد ذلك بأن مسألة إحياء الدين أمر واضح، لأن شعائر الدين سارية في كل جوانب الدين أصولا وفروعا، فيكون الأمر بإقامة الدين وإحيائه بإحياء شعائره إما من باب أن الأمر بالكل يكون أمرا بالجزء، أو من باب أن الأمر بالطبيعة يسري إلى أفرادها فتكون دلالة الآية القرآنية تامة من جهة الأمر. من جهة النهي: ولا تتفرقوا، أيضا الأمر واضح، فإن التفرقة في الدين توجب هتك الدين، توجب الانتقاص منه وتضعيف مكانته في القلوب، فتكون الآية دالة على الأمرين في سياق واحد: الأمر بالإحياء والنهي عن الهتك والتضعيف. هذا ما أفاده وفقه الله. إحنا الآن لنقبل بتمامية دلالة الآية القرآنية كبرى. طبعا طبقا لهذا الكلام يا شيخ نصر، ستكون الآية القرآنية من آيات الأحكام، عدل لو لا؟ لأنها تدل على حكم شرعي وهو وجوب إقامة الدين وحرمة زين التفرق عن الدين، هتك الدين أو ما أو الانتقاص من الدين اللي هو مقابل إحياء هذا، مقابل إحيائه بإقامته يكون هتكه، يكون الانتقاص منه، يكون تركه أو ما شابه. فستكون الآية والحال هذا من آيات الأحكام وبالتالي تندرج. زين دعونا من هذه المناقشة، هل فعلا أن الآية من آيات الأحكام وهل يمكن استفادة الوجوب منها من عدمه، لنسلم بما أفاده الفاضل المعاصر. سوف يرد على الآية عين ما أوردنا على الآية الأولى بأن الكلام ليس في الكبرى وإنما الكلام في الصغرى. تعالوا لنسأل عن الشرائع، عن الشعائر المخترعة وعن الشعائر المستجدة والمستحدثة، هل تندرج تحت عنوان إقامة الدين أو لا تندرج؟ يعني أنا عندما أعترض على التطهين هل يستدعي ذلك نسبتي إلى أنني قد هتكت الدين، أو يستدعي ذلك أن أتهم بأنني أنتقص من الدين، أو يستدعي ذلك أنني أعمد إلى تضعيف مكانة الدين في القلوب؟ أبدا، لأننا نحتاج أولا أن نثبت أن التطين من الشعائر التي تدخل في الدين. فإذا ثبت حتى من الدين، كلامك في محله يا جناب الشيخ، فإذا ثبت أن الشعائر من الدين يعني هالشعيرة التطين، أمكننا حينئذ أن نقول بأن عدم القبول بها انتقاص هتك واو إلى آخر. أما إذا كان الكلام بعد فلا. وبكلمة فنية يا شيخ نصر، إن الاستدلال بالآية القرآنية على إثبات مشروعية الشعائر فضلا عن تعظيمها من صغريات التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وقد تقرر في محله عدم صلاحية أو عدم صحة أو عدم إمكان التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. آية الثالثة والأخيرة التي ذكرها في المقام، وهي قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الاستدلال بالآية القرآنية يعتمد على تحديد المقصود بقوله ليظهره على الدين كله. خوش موضوع ده يا شيخ أحمد، لا بتجيبها في شهر رمضان ينفع، أو بتجيبها في أيام محرم أيضا ينفع، أو بتخلي لشهادة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ما تنفع. موضوع جيد، ليظهره على الدين كله. ما هو المقصود بقوله تعالى يظهره على الدين كله؟ المفروض أن الآية القرآنية جملة خبرية في مقام الإنشاء تدل على أن الغاية من إرسال الرسول صلى الله عليه وآله بالهدى، وهي الحجج والبينات والدلائل والبراهين، زين تدل زين على أن الغاية هو يظهره على الدين كله. دين الحق هو الإسلام بما تضمن من مضامين في الأصول والفروع والسنن، زين وقب، يكون ذلك الغاية هو إظهار الدين والإعلاء على سائر الأديان. وبكلمة مختصرة، الآية القرآنية تدل على أن الغاية من بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أن يكون دينه ظاهرا على جميع الأديان السماوية السابقة. وبهذا يمكن تستدل يا شيخ نصر بالآية على أن الشريعة المحمدية ناسخة لجميع ما تقدمها من الشرائع. ما يهمنا في المقام ما هو المقصود من الإظهار؟ هل المقصود من الإظهار هو الإظهار التكويني، أو أن المقصود من الإظهار هو الإظهار التشريعي؟ احتمالان موجودان في المقام، تجدهما يا شيخ أحمد في كلمات المفسرين. أما الأول وهو الإظهار التكويني، فالمقصود به أنه سوف أن الإسلام سوف يظهر على جميع الأديان بالجبر والغلبة، زين، يعني غلبة القدرة الإلهية في إظهار الدين ونصرة أهله من دون نظر إلى إرادة المكلفين. فكما نصر الله سبحانه وتعالى أنبياءه السابقين وأنقذهم من أعدائه ومن أعدائهم، فأنقذ إبراهيم عليه السلام من النار، وأنقذ نوحا من الغرق، وأنقذ موسى من فرعون، زين، ورسول الله صلى الله عليه وآله ينقذه من المشركين، حيث يجعل بينه وبينهم سدا منيعا لا يبصرونه عندما يخرج، أو عندما خرج من وين؟ من بيته مهاجرا. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. إذن ده الأول، وهو الإظهار التكويني، وده على ما يبدو بعيد عن محل الكلام. الثاني الإظهار التشريعي، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يظهر دينه، ينصر نبيه صلى الله عليه وآله، لا بالإعجاز ومن خلال التصرف التكويني، لا، وإنما عبر إرادة عبادته وعباده وعملهم. كما أنه سبحانه نصر رسول الله صلى الله عليه وآله بعلي أمير المؤمنين، وفتح مكة على يديه، وجاهد أعداءه على يد سيد الشهداء، سوف يقيم دولة العدل الإلهي على يد سيدي ومولاي ولي النعمة، روحي لتراب حافر جواده الفداء. معنى ذلك أن الله تعالى يريد إظهار دينه على سائر الأديان، زين، معنى أن الله أو معنى إظهار معنى إظهار الله تعالى دينه على سائر الأديان هو أنه يجعله تكليفا في ذمة العباد، أن يعملوا ويوفروا المقدمات والشروط التي يصبح الدين بها غالبا وظاهرا على سائر الأديان. هذا المطلوب أمر اختياري واقع تحت قدرة الناس، لذا يصح أن يقع متعلقا للتكليف الشرعي، وهذا هو الذي يكون متناسبا مع موضوع القاعدة. فيكون مدلول الآية أن الله سوف يظهر دينه بالإظهار التشريعي لا بالإظهار التكويني. طيب، أكو احتمال آخر أن يقرر لا أن الإظهار في الآية إظهار تكويني وليس إظهارا تشريعيا بقرينة ما جاء في ذيل الآية القرآنية، وهو قوله تعالى ولو كره المشركون.
الإظهار التكويني أو الإظهار التشريعي سوف يأتينا آية زين آية النور مثلا زين يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نور اعتبارا أنه هو النور الدين أو النور الإلهي زين نور تكويني وليس يعني رغما على أنه في زين البشرية سوف يتم منه هذا النور.
يعني أنت تريد أن تقرر ويأبى الله إلا أن يتم نوره، زين، هل تدل على أنها قضية تكوينية؟ أبدا، قضية تشريعية، وذلك من خلال تسديد الله سبحانه وتعالى أنبياء وأولياء بالحجج والبراهين والأدلة التي تجعل الجميع يدين إليهم ويسلم بما هم عليه، بل حتى من لا يسلم يعرف عند الناس بأنه معاند، يعني من باب جحدوا بها واستيقنتها لا من باب أنه مطلع ومحيط. فبالتالي من هذا الباب، نعم، لو قلت بأن مقتضى حمل الآية القرآنية على الإظهار التكويني الذي يكون بالجبر والغلبة والقهر لا يتناسب قوله تعالى لا إكراه في الدين، لا يتناسب قوله تعالى زين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا يتناسب قوله تعالى وهديناه النجدين. فإن جميع هكذا آيات قد يستند إليها في مقام إثبات أنها بصدد حرية الإنسان وإرادته. على أي حال، في مقابل الاحتمال الثاني وهو البناء على كون الآية القرآنية ناظرة إلى الإظهار التشريعي، نعود إلى الاحتمال الأول، فقد يتمسك إلى كون المقصود به هو الإظهار التكويني بملاحظة ذيل الآية القرآنية، وهو قوله تعالى ولو كره المشركون. كيفية تقريب الاحتمال الأول وترتيب الأثر عليه أحيله للبحث القادم، والحمد لله. طبعا جميل جدا يا شيخ نصري، لا تبغى تتابع شيخ مكارم شيرازي للإنصاف إذا لم تخن الذاكرة في كتابه الأمثل عند تفسير هذه الآية من سورة التوبة، تعرض إلى معنى إظهار الدين. زين، وهل أن إظهار الدين سيكون في أيام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أم أن إظهار الدين سيكون بإقامة دولة العدل الإلهي لسيدي ولي النعمة بأبي هو وأمي، وهل كيف سيكون هذا الإظهار؟ وهني أيضا بحث جميل جدا يا شيخ شاكر، حتى سيدي ولي النعمة بأبي هو وأمي عندما يقوم، هل أنه سوف يستوعب المسطح الجغرافي بأكمل اليابسة بحيث لا يبقى أحد في الدنيا إلا وهو مدين لسيدي ولي النعمة، أو لا بأن سيدي ولي النعمة لن يكون الجميع مدينين له؟ وبكلمة أخرى يا شيخ أحمد، هل ستكون هناك تعددية دينية بعد إقامة دولة العدل الإلهي وإقامة الحق الرباني؟ زين، أو لن تكون هناك تعددية دينية؟ هذه محاضرة مفصلة تعرضت لها السنة في محرم الحرام، ليلة الخامس من شهر محرم الحرام، زين، وهي هل يوجد تعددية دينية أو لا؟ اسمعها حتى تتصدى للرد على ما جاء فيها من هطرقات، أي أيضا من النقاط التي ينبغي الالتفات لها. أكتفي بهذا المقدار، طبعا للحديث تتمة أحيله للبحث القادم، والحمد لله.